بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور.
فإن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الخلق أن بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيمان والهداية، والتمسك بالسنة والبعد عن البدعة نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. فقد قال الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. أفضل وسيلة لمقاومة البدعة نشر السنة وبيان ضلال الخارجين عنها، فإن البدعة كالنار والسنة كالماء، ولا يطفئ النار إلا الماء، إلا الماء. ولا شك أن الذب عن أئمة السلف ورد المطاعن عنهم من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت ابن زوطي مولا لبني تيم الله بن ثعلبة أبو حنيفة الكوفي. ولد في الكوفة عام 80 من الهجرة، وتوفي رحمه الله ببغداد سنة 50 و100، محبوسا في السجن لرفضه تولي القضاء. الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، هو مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي المدني. ولد في سنة 93، وتوفي رحمه الله بالمدينة المنورة سنة 79 و100. الإمام الشافعي هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع أبو عبد الله الشافعي القرشي المطلبي، مكي الأصل مصري الدار والوفاء، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. ولد بغزة سنة 50 و100، ثم حمل منها إلى عسقلان، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 400. أما الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى فهو أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال أبو عبد الله الشيباني البغدادي من بني بكر بن وائل، ولد سنة 64 و100 ببغداد، وبها توفي أيضا سنة 41 و200.
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الشريط 18،
منزلة الأئمة الأربعة رحمهم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الخلق أن بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيمان والهداية. ولقد كان السابقون الأولون من هذه الأمة على ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، لا تعرف البدعة إليهم طريقا، ولا تجد الأهواء إليهم سبيلا، إلى أن بدأ اليهودي عبد الله بن سبأ بالدعوة إلى التشيع في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ثم ظهر إثر مقتله رضي الله عنه على يد شرذمة من السفهاء بدعة الخوارج، وتتابع بعدئذ ظهور الفرق وبروز الأهواء. والتمسك بالسنة والبعد عن البدعة نعمة عظيمة، كان السلف رحمهم الله تعالى يرونها تداني أجل النعم الإلهية على الإطلاق، ألا وهي نعمة الإسلام. فقد قال الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. وهذا هو لفظ الذي كان يعبر به السلف عن أهل البدع، كانوا يسمونهم أهل الأهواء. ولم يكونوا يصفونهم بما يوصفون به أحيانا في هذا الزمان مثل العقلانيين أو كذا أو كذا من هذه الصفات، وإنما كانوا يسمونهم أهل الأهواء. يقول مجاهد: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. ومن المعلوم أن البدع إنما تنشأ في ظل الجهل والبعد عن الهدي النبوي، فقد كانت بداية ظهور البدع عند المسلمين بحسب البعد عن الدار النبوية. لذلك كانت المدينة المنورة أبعد ديار الإسلام عن الابتداع، لأنها معقل السنة وإليها يأرز الدين كما تأرز الحية إلى جحرها. تنبه علماء المسلمين من قديم الزمان ونبهوا إلى أن أفضل وسيلة لمقاومة البدعة نشر السنة وبيان ضلال الخارجين عنها، فمن هنا وجب إبراز السنة بنشاط أكثر كلما ظهرت بدعة من البدع، فإن البدعة كالنار والسنة كالماء، ولا يطفئ النار إلا الماء. كان الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى ينصح أصحابه بقوله: إذا كنت في الشام، يعني والشام كان منتشرا بها النصب، يعني النصب العداوة لعلي رضي الله عنه، إذا كنت في الشام فحدث بفضائل علي، داوي هذا الأمر المنتشر هناك بالكلام في فضائل علي رضي الله عنه، وإذا كنت بالكوفة فحدث بفضائل عثمان رضي الله عنه، لأن الكوفة كانت منبع التشيع والرفض. ونبه الخطيب البغدادي إلى ضرورة مقابلة بدعة الرفض والطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بنشر فضائلهم ومناقبهم، يعني لأن نشر فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما يعتبر مضادا للسموم. كل سم إذا حقن الإنسان به، سواء لدغة الثعبان أو لدغة العقرب أو عضة الكلب، فله مضاد للسموم ينبغي أن يأخذه الإنسان كي يعافى من البدعة. فأعظم مضاد للسموم الرافضة التي هي الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يشاع وأن يكثر الكلام في الدروس وفي المساجد وفي المجالس في شأن فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: فلزم الناقلين للأخبار والمتخصصين بحمل الآثار نشر مناقب الصحابة الكرام وإظهار منزلتهم ومحلهم من الإسلام عند ظهور هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم، واستعلاء الحائدين عن سلوك الطريق المستقيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. من هذا المنطلق ونظرا للواقع الملموس من تنامي رغبة بعض من جهل السنة في تناسي خطورة الفرقة الرافضية، بعض الجهلة الذين لا حظ لهم في العلم بالسنة وفي الفقه بالدين يهونون من أمر الرافضة ويدعون المسلمين إلى تناسي الفرقة وتجاهل هذه الفرقة الرافضية، ويغلفون هذا الضلال المبين بدعاوى حماسية في غاية الخطورة. ثم إنهم يهونون ما يعتقده الرافضة في دينهم المحرف، سواء في أصول هذا الدين أو فروعه، فمن ثم انتدب أحد المحاثين الأفاضل وهو الدكتور عبد الرازق عبد المجيد ألارو، انتدب نفسه ليخصص رسالة الدكتوراه حول موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم، حتى يتبصر السني بدينه ويبذل النصح لجاهل القوم، وحتى يكشف حال المعاند والزنديق ليعرف ويحذر، بالإضافة إلى أسباب أخرى، منها أن فرقة الرافضة أو الشيعة الإمامية الاثنى عشرية تعد اليوم أنشط الفرق الخارجة عن السنة والجماعة في غزو بلاد المسلمين فكريا ودعوتهم إلى اعتناق عقيدتها. ولا شك أن الذب عن أئمة السلف ورد المطاعن عنهم من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما سبب تقييد هذا البحث بالأئمة الأربعة رحمه الله تعالى، فلأن جماهير عوام المسلمين اليوم بل وبعض المنتسبين إلى العلم يظنون أن فرقة الرافضة ما هي إلا مذهب إسلامي شأنه شأن أي مذهب من المذاهب الإسلامية الأخرى، وكثيرا ما يرددون هذه العبارة المشؤومة: إن الخلاف بيننا وبين الشيعة الخلاف بين الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. فهذا التضليل وهذا الغبش الذي يضلل به كثير من هؤلاء الجهلة عموما المسلمين، مما يؤكد على أننا ينبغي أن نذكر بشيء من التفصيل موقف الأئمة الأربعة وأتباعهم في كل العصور من هذه الفرقة الخبيثة الضالة المارقة، ولنبين أنهم لا ينظرون إليهم على أنه مذهب فقهي، وإنما ينظرون إليهم على أنهم دين آخر غير دين الإسلام. أما الشق الثاني من الرسالة فهو يتعلق بموقف الرافضة من الأئمة، هل هم أنفسهم ينظرون الأئمة الأربعة على أنهم مذهب من المذاهب الإسلامية أم لهم رأي آخر؟ سوف نراه إن شاء الله تعالى، وسوف نخلص من خلال هذه الدراسة إلى أن الرافضة لا يعادون أهل الحديث فحسب، وإنما يعادون كل من انتسب إلى السنة ونبذ الرفض. يعني إذا كان هان عليهم وطوعت لهم أنفسهم تكفير الصحابة ولعن أبي بكر وعمر وعثمان وعامة الصحابة المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فماذا ننتظر أن يقولوا في شأن أئمة الأربعة؟ لكن مع ذلك هذا البعد مما ينبغي أن نظهره وأن ندرسه لنعرف أننا نقف على أرض صلبة. فجميع أئمة الإسلام خاصة أئمة المذاهب الأربعة رحمه الله تعالى موقفهم صريح وصارخ وواضح في هذه المسألة، فتبا لمن يطالع موقفهم الحقيقي من الرافضة ثم يتمسح بهم قائلا إن الرافضة مذهب من المذاهب الفقهية تماما كهذه المذاهب الأربعة، وكأنه يقف معهم على قدم المساواة. يقول: بل إنهم لم يظهروا السب والشتم والطعن في أحد بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثر مما أظهروا اللعن والسب والشتم في حق الأئمة الأربعة ومذاهبهم رحمه الله تعالى. فلا شك أن مما استفاض عند عامة المسلمين وتواتر أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لهم مكانة خاصة ومنزلة رفيعة في هذه الأمة التي أجمعت على إمامتهم، وهي في إجماعها معصومة من الخطأ كما هو معلوم. نبدأ بذكر باب التمهيدي في هذا البحث، وهو عبارة عن تعريف موجز بالأئمة الأربعة وبيان أنهم أئمة أهل السنة. فيقول أولا في تعريف لفظة الأئمة: الأئمة أو الأئمة جمع الإمام، والإمام في اللغة ما أتم به من رئيس أو غيره، ومن ذلك قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، أي رؤساءهم وقادتهم. وأما القوم وأما بهم بمعنى تقدمهم، أما المصدر فهو الإمامة. ويطلق لفظ الإمام عدة إطلاقات أخرى، منها الطريق يسمى الإمام، وقيم الأمر المصلح له، والقرآن الكريم كما يقال المصحف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يطلق عليه إمام، والخليفة وقائد الجند والدليل والمثال. فلما كان معنى الإمام ما تقدم من قائد أو رئيس أو دليل إلى آخره، وكلها معان تدور حول تقدم من طرف واقتداء من أطراف أخرى، يعلم عدم اختصاص لفظ الإمامة أو معنى الإمامة بزمن أو مكان دون آخر، بل كل من تقدم قوما واقتدوا به فهو إمامهم سواء كان في خير أم في شر. لذا كان مصطلح الأئمة الأربعة ذاته يتجدد دائما ويتغير إلى أن استقر عند عامة الناس منذ القرن الثالث الهجري في هؤلاء الأئمة الأربعة الأعلام: أبي حنيفة النعمان ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وصار حقيقة فيهم دون غيرهم. لكن قبل ذلك، قبل القرن الثالث، كان يحصل تجديد وتغيير في معنى المراد بالأئمة الأربعة. فقبل القرن الثالث كانت تطلق الأئمة الأربعة على من؟ خلفاء الراشدين. أول ما استعملت في حق الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. أطلقت كذلك في القرن الثاني على غيرهم، كما يقول الإمام عبد الرحمن ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إطلاقها كذلك في زمن أتباع التابعين على الثوري والأوزعي ومالك والليث بن سعد إمام أهل مصر. وأطلقت أيضا في الطبقة التي بعدهم على الشافعي وأحمد وابن راهويه وأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليهم أجمعين. وهؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من الفقهاء الثلاثة عشر المشهود لهم بالعلم والاجتهاد بين أوائل القرن الثاني ومنتصف القرن الرابع للهجرة. أما قوله من الفقهاء الثلاثة عشر، فالفقهاء الثلاثة عشر هم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن عيينة بمكة والحسن بالبصرة والثوري بالكوفة والأوزعي بالشام والليث بمصر وابن راهويه بنيسابور وأبو ثور وداود وابن جرير الطبري ببغداد. لبقى هي حقيقة المذاهب الفقهية مش أربعة بس زي ما هو مشهور، هم عبارة عن كم؟ 13 مذهبا. هم هؤلاء الأربعة وابن عيينة والحسن والثوري والأوزعي والليث وابن راهويه وأبو ثور وداود وابن جرير الطبري رحمهم الله تعالى أجمعين. هؤلاء الفقهاء الثلاثة عشر المشهود لهم بالعلم والاجتهاد بين أوائل القرن الثاني ومنتصف القرن الرابع للهجرة، فدونت مذاهبهم وقلدت آراؤهم، ولم يكتب لغير مذاهب هؤلاء الأربعة البقاء والاستمرار لعوامل عدة، لعل أبرزها انقراض الأتباع وقلة الأصحاب والتلاميذ واندراج مذاهبهم تحت مذاهب هؤلاء في الجملة. فالأئمة الأربعة هم من أعلام الإسلام وسادات المسلمين وقدوة جمهرتهم وأرباب مذاهبهم، بلغوا مبلغ الإمامة في معتقدهم وعلمهم وإخلاصهم، وانتشرت مذاهبهم في الآفاق، وعدوا حقا من الأفذاذ بلا نزاع. اهتدى الناس بعلمهم واسترشدوا بهديهم، وكثر لهم الأشياع والأتباع، لهم في الدين مراتب شريفة ومناصب منيفة، ومناقبهم جمة جليلة استأهلوا بها الثناء العطر من كل محب للسنة ومقتف آثار سلف الأمة. ثم يذكر في المبحث الثاني اتفاق الأئمة الأربعة في أصول الدين يعني العقيدة. فالأئمة الأربعة حصل اختلاف بينهم في النواحي الفقهية والفرعية العملية، أما في أصول الدين وأصول العقيدة فمذهبهم واحد وهم متفقون على هذه الأصول. يقول إن الأئمة أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد رحمهم الله تعالى كلهم من أئمة أهل السنة والجماعة، وممن اقتفوا أثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين عقيدة وشريعة، أصولا وفروعا، علما وعملا، فهم في أبواب العقيدة متفقون وفي مسائلها غير مفترقين. وهذه حقيقة شهد بها القاصي والداني من المعتبرين من أهل العلم خلفا عن سلف، رادين بذلك الزعم الباطل والوهم الحابط لدى أرباب البدع الذين يخيلون للعامة أن بين هؤلاء الأئمة في الأصول نظير ما بينهم من الخلاف في الفروع، ناسين أو متناسين كون أصول الدين أو العقيدة بخلاف الفروع لا مجال فيها للاجتهاد، بل مبناها النص الصحيح الذي لا يعارضه العقل الصريح. تناقلها السلف وأتبعهم جيلا بعد آخر متبعين فيها غير مبتدعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكثير من هؤلاء يعني من أهل البدع ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا، ويقولون لمن اتبعهم هذا اعتقاد الإمام الفلاني، فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم. العبرة بالنقل، يعني وثق ما تقول، إن كنت تزعم أن هذا مذهب واحد من الأئمة فأتنا به منقولا مسندا، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ولذلك وهنا في هذا المبحث خصص مطلبا عند التعريف بكل إمام يذكر فيه جملة ما أثر عنه في أبواب الاعتقاد لبيان أن كلمتهم فيها متفقة وأقوالهم متسقة. يقول أبو زكريا السلماسي متوفى سنة 50 و500، يقول فهم وإن اختلفت عنهم العبارات فقد اتفقت منهم لاعتقادات، كل واحد منهم مزكى الأمة وإمام الأئمة، محكم تعديله وجرحه، مسلم قبوله وطرحه، لا يخالف أحدهم صاحبه إلا في فرع مختلف فيه، لا يفسقه ولا يغوي، مثل لقطة الحرم وتوريث ذوي الأرحام. فأما الكلام في صفات ذي الجلال والإكرام وما يتعلق بأسمائه الحسنى وصفاته المباينة لصفات الأنام فلا خلاف في ذلك بينهم ولا يؤثر تفرق عنهم يوجب كذبهم ومينهم، والمين هو الكذب، بل كلمتهم فيها متفقة وأقوالهم متفقة، سلكوا سبيل الاتباع دون الابتداع فيما نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ورووا، وهذا في كتابه منازل الأئمة الأربعة. وقال أبو الحسن الكرجي الشافعي شيخ الحرمين المتوفى سنة 232، قال مبينا زيف دعوى من يزعم أنه متبع لأحد الأئمة في الفروع وهو له مخالف في الأصول. ونرى في هذا عجبا، يعني بعض الأحوال الشاذة جدا خارج طبعا مذهب الأشعري، واحد تجده مثلا زي ابن عربي باطنيا في الأصول ظاهريا في الفروع، وقل من كان بهذه المثابة الصارخة يعني، لكن أكثر ما يشيع هذا في الأشعرية، يقول فلان الفلاني الشافعي مذهبا الأشعري عقيدة نقشبندي طريقة مثلا، فيشيع هذا نفسه هذا. فهنا الإمام أبو الحسن الكرجي يبين زيف دعوى من يزعم أنه ينتسب لأحد الأئمة في الفروع في حين أنه مخالف له في الأصول، يقول إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فانتحال مذهبه يعني مذهب الإيه الفقهي مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعا وطبعا، فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الأضداد. من قال أنا شافعي الشرع في الشرع والفقه أخذ من الشافعي، في العقيدة أخذ من الأشعري، فيقول فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الأضداد لا بل من الارتداد. لابد أن نؤول كلمة الارتداد هنا على أن المقصود الرجوع وليس من حيث ظاهرها، لأن هذا لا يعد ردة شرعا طبعا، لكن ربما يكون السجع هو اللي جاب المشكلة. فقلنا له هذا من الأضداد لا بل من الارتداد إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. لما أنت ارتضيت مذهب الشافعي في الفقه فلماذا نبذته في العقيدة؟ كان ينبغي مذهب الشافعي الحجة أن تتبعه في العقيدة السلفية. ومن قال أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول قلنا قد ضللت إذن عن سواء السبيل فيما تزعمه، إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد، وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية، وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار. طبعا هذا أيضا شائع جدا في المالكية بالذات، بالذات الله المغرب الإسلامي، بل منهم من يفخر إنهم جميعا إيه أشعرية، فإحنا عارفين زي بيقولوا البير وغطاءه، يعني عارفين أشعرية راحت إزاي بلاد المغرب، راحت إزاي عن طريق مين؟ ابن تومرت. نسيتم المغرب الإسلامي كان نقيا تماما من أي انحراف فيما يتعلق بالعقيدة، كانوا على مذهب السلف الصالح، علماء النقل والأحاديث والآثار، وكانوا في سلامة وعافية من الكلام والفلسفة وهذه السموم، كانت توجد في بعض أحد من الناس وأفراد، لكن الأمة الإسلامية في المغرب ككل كانت متبعة للسلف الصالح رحمه الله تعالى، إلى أن جاء ابن تومرت وغدر وأقام المذابح بالقوة والإرهاب والخيانة والكذب والدجل الذي كان يفعله، إلى أن تمكن من أن يقضي على الدولة السلفية السنية الرائعة دولة المرابطين رحمه الله تعالى، وقلب دولتهم وأقام هو دولة تسمى دولة الموحدين، لأنه كان يدعي ما هو عليه من الضلال هو التوحيد الحقيقي، أما هؤلاء فكان يسميهم بالمجسمة والمشبهة والزراجنة إلى غير ذلك. فالمذهب انتشر في المغرب فعلا انتشر، لكن بالقوة والبطش والإرهاب والقتل والمذابح التي كان يقتل فيها آلاف الناس، مذابح الإيه اسمها إيه، كان بيعمل حاجة اسمها إيه قبل ما يعمل المذبحة، التمييز. فبالنسبة للمغرب، المغرب كان في عافية، وما انتشر المذهب الأشعري إلا بقوة الإيه الحديد والنار والمذابح كما ذكرنا. ثم إن الأشعرية إن أردنا التدقيق في من ينتسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، هم في الحقيقة لم يعودوا أشعرية، بل هم في الحقيقة كلابية، كل من ينتسب الآن إلى المذهب الأشعري الذي هو مذهب كلامي تأويلي فهم ليسوا أشعرية ولا يصح انتسابهم من الإمام أبي الحسن الأشعري، وإنما هم كلابية لأنهم إنما اتبعوا ما كان عليه أبو الحسن الأشعري في الطور الثاني بعد تركه الاعتزال من تأويل الصفات الخبرية مع إثبات الصفات العقلية السبعة فقط، وهذا في الواقع هو مذهب عبد الله بن سعيد ابن كلاب. وأما الأشعري فقد رجع بعد ذلك في المرحلة الثالثة إلى مذهب السلف أهل الحديث، وأعلن ذلك على الملأ وأوضحه فيما سطره ببنانه ككتاب إبا الإبانة ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. فتوجد مقدمة لطبعة كتاب الإبانة نشر الجامعة الإسلامية، مقدمة مهمة جدا في توضيح هذا الأمر للعلامة الشيخ حماد الأنصاري في هذا الموضوع. ولما قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد الذي تكتبه في العقيدة هذا هل هو اعتقاد الإمام أحمد؟ قال رحمه الله تعالى ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يدعي أن المذهب السلفي نشأته كانت على يد الإمام أحمد بن حنبل، وهذا ضلال مبين وكذب وتزوير في الحقيقة. الإمام أحمد ما هو إلا مبلغ، لكنه ما أنشأ مذهبا في العقيدة. كذلك من يتأخر في الزمان أكثر فيدعي نسبة المذهب السلفي إلى ابن تيمية، فابن تيمية أيضا لم ينشئ مذهبا وإنما نفض الغبار عن مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث ومذهب السلف، وأعاد تذكير الناس به وتحدى من يدعي أنه مخالف لعقيدة السلف، فأبعد وأبعد وأبعد. ثم من يدعي أن هذا نسبة إلى محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى فهو أيضا ما كان إلا إماما مجددا أحيا العقيدة السلفية وذب عنها وعن التوحيد كما هو معلوم من سيرته. فهؤلاء عبارة عن مصابيح وأعلام في الطريق ينيرون الطريق، لكن ليس هم الطريق، الطريق هو طريق أهل السنة والجماعة من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا. هذه العبارة نستطيع أن نجيب بها عن كل ما يثير هؤلاء الذين يستعملون ألفاظ الوهابية أو التيميين أو الحنابلة ويزعمون أن المذهب ينتمي إلى أحد من هؤلاء الأئمة. نرد عليهم بنفس جواب ابن تيمية لما قيل له أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد، فأجاب رحمه الله ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. وسئل في موضع آخر عن عقيدة الشافعي فكان جوابه أن قال اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين، وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. انتهى كلام شيخ الإسلام. فحري بمن اقتدوا بهؤلاء الأئمة في الفروع وجعلوهم في معرفتها وسائل بينهم وبين الله، حري بهم أن يرضوا بهم كذلك في الأصول فيما بينهم وبين خالقهم عز وجل، فإنهم بلا شك أدرى بما صح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم في المعتقد لجودة معارفهم واستيفائهم شروط الإمامة ولقرب عصرهم من العهد النبوي، فهم جميعا من أهل القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية والصلاح، وكانوا حقا مثالا عاليا في التمسك والاتباع. الحقيقة مما يحمد في هذا العصر الآن أنه وجدت رسائل كنا في بداية الدعوة نحلم بأن نقف عليها في يوم الأيام، الآن أصبحت الطريق ممهدا وصارت هذه الأحلام حقيقة واقعة، وهي أن يقوم بعض الباحثين بتتبع الكتب المسندة في العقيدة في الصدر الأول، ويجمع مواقف الأئمة من جميع أو عامة قضايا الاعتقاد السلفي، فصدرت فعلا رسائل علمية كثيرة تبين منهج الأئمة الأربعة وأمثالهم في العقيدة، تجد فيها البرهان القاطع والدليل الواضح على اتفاقهم في الاعتقاد واتفاقهم على اتباع مذهب السلف أهل السنة والجماعة. سأكون سعيدا جدا لو ذكرتم بعض الأسماء. أشهر اسم، أشهر شيخ معاصر قام بهذا الدور، اللي هو ألف أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، أصول الدين عند الإمام الشافعي، مالك، الأئمة الأربعة، وبعدين ذرائع الشرك عند الأحناف، ذرائع الشرك عند الشافعي، يعني موقف علماء المذاهب الأربعة من قضايا الشرك والتوحيد. أشهر واحد من الشيخ محمد عثمان الخميس، لو جبت لكم كتب هتلاقوا مجموعة كتب قد كده كلها في هذا الأمر، بتجيب جذور العقيدة السلفية من كلام الأئمة الأربعة وأتباعهم. وإن اللي بيقولوا بقى وهابية هم اللي بيقولوا القبور والشركيات والتوسل هذا أشياء، لا، هنجيب الكلام من الجذور ومن الأصول المسندة تبين كيف أن عامة المذاهب الأربعة تتحمس لنفس قضايا العقيدة، وأكثر طبعا لصيانة جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك. فده مهم جدا، خاصة أن الناس يحترمون الأئمة الأربعة جدا، فهم بيتشطروا علينا إحنا ويقولون أنتوا وهابية، لكن لما تجيب لهم كلام مالك وأبي حنيفة والشافعي ومن الكتب المعتمدة عند الأئمة الأربعة وفي مذاهب الأئمة الأربعة، هذه بلا شك لها تأثير في الإقناع وتعديل مفاهيم هؤلاء الناس. فأشهر من ألف وأغزرهم ما مد هو فضيلة الدكتور محمد عثمان أظن الخميس، أعتقد بتنطق الخميس مش الخميس. أنا تشرفت بلقائي هنا في الإسكندرية، لكن من المؤسف أنه غير معروف، ودي يعني ثغرة مؤسفة. تهتم بكتبه التي تهتم بإبراز هذه المسائل. أيضا هناك منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة للدكتور سعد الدعجان، منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة للدكتور محمد العقيل، المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة للدكتور عبد الإله الأحمدي، براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة للدكتور عبد العزيز ابن أحمد الحميدي. دي كلها طبعا رسائل علمية جامعية لها ثقل طبعا بيشرف عليها علماء يعني كبار. ثم يدلف إلى تعريف موجز بالأئمة الأربعة رحمه الله تعالى، فيقول الإمام أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت ابن زوطي مولا لبني تيم الله بن ثعلبة أبو حنيفة الكوفي، ولد في الكوفة عام 80 من الهجرة على الأرجح، وتوفي رحمه الله ببغداد سنة 50 و100 محبوسا في السجن لرفضه تولي القضاء. أما شيوخه وتلاميذه فقد عني الإمام أبو حنيفة بطلب العلم وارتحل في سبيله وأخذ العلم عن عدد من أعلام وقته، حتى قال عن نفسه حين سئل عمن أخذ العلم قال عن أصحاب عمر، عن عمر، وعن أصحاب علي، عن علي، يعني الذين رواه عن علي، وعن أصحاب عبد الله، عن عبد الله، يعني عبد الله مين؟ ابن سعود رضي الله عنه. سئل عمن أخذ العلم قال عن أصحاب عمر، عن عمر، وعن أصحاب علي، عن علي، وعن أصحاب عبد الله، عن عبد الله. وقال أيضا لقد لزمت حمادا لزوما ما أعلم أن أحدا لزم أحدا مثل ما لزمته. واختلف في سماعه من بعض الصحابة رضي الله عنهم مع الاتفاق على ثبوت لقائه بعضهم كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال في عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، جزم خلائق من أئمة المحدثين بأن الإمام أبا حنيفة لم يسمع من أحد من الصحابة شيئا، بينما ذكر آخرون سمعه من أنس بن مالك رضي الله عنه وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم رضي الله عنهم، لكن في ذلك نظرا لأن بعض هؤلاء الصحابة المذكورين قد توفوا وأبو حنيفة لم يزل صبيا رحمه الله تعالى. فمن ادعى أنه لقي أحد من الصحابة وأخذ عنه يبقى اعتبره من مين؟ من التابعين، والحقيقة أنه من أتباع التابعين رحمه الله تعالى. ومن أشهر شيوخه قتادة ابن زعامة وحماد ابن أبي سليمان وسماك ابن حرب وعامر الشعبي أما تلامذته فكثيرون، ومن أشهرهم أبو الهذيل زفر ابن الهذيل والقاضي أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني. أما مؤلفاته فمنها كتاب الفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم، وإن كان هناك نظر في صحة نسبتهما إليه، الفقه الأكبر والعالم والمتعلم والرد على القدرية والعلم برا وبحرا شرقا وغربا بعدا وقربا، ووصية الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقد طعن بعضهم في صحة نسبة جميع هذه الكتب أو بعضها إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومن ذلك قول كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي: لا توجد كتب صحيحة النسبة إلى أبي حنيفة. ثم سرد أسماء ما ينسب إليه من الكتب فبلغ 17 كتابا. قلت هذا التعميم من كارل بروكلمان لا يسلم به، بل هناك من هذه الكتب ما قد نسبه أئمة الإسلام وعلماؤه سلفا وخلفا إلى الإمام أبي حنيفة. على أي حال ليست القضية الآن تحقيق نسبة هذه الكتب، وإن كان على الأقل كلام كارل بروكلمان فيه جزء من الصحة، طبعا ليست قضيتنا الآن يعني إن شاء الله. طبعا كتاب تاريخ الأدب العربي، هل يعرف أحد قيمته لكارل بروكلمان؟ يعني هو مستشرق، لكنه في الحقيقة خدم الأدب العربي خدمة عظيمة جدا في هذا الكتاب بالذات، ومنه ومن نتاجه نرى كيف أن غيرنا يعرف قدر لغتنا وأدبنا أكثر مما يعرفه بعضنا أو كثير منا. ثم يذكر بعض أقوال الإمام أبي حنيفة في إثبات العقيدة على منهج السلف، مثلا في توحيد العبادة يقول الإمام أبو حنيفة: لا يحلف إلا بالله متجردا بالتوحيد والإخلاص. وقال: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام. في باب الأسماء والصفات يقول أبو حنيفة: فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف. وقال في إثبات العلو لله تبارك وتعالى: من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر. وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض، والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل. وقال في القرآن الكريم: انتهوا إلى أنه كلام الله عز وجل بلا زيادة حرف واحد. وقال في الرؤية: والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية. هذا في كتاب الفقه الأكبر مع شرح الدكتور محمد ابن عبد الرحمن الخميس. وقال أيضا في الجنة والنار: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا. وفي إثبات عذاب القبر قال: من قال لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية، يعني أتباع جهم ابن صفوان الذين يقولون بالجبر وبفناء الجنة والنار وأن الإيمان مجرد المعرفة. وفي إثبات عذاب القبر قال: من قال لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية الهالكة، لأنه أنكر قوله تعالى: سنعذبهم مرتين. وعنه في وجوب اتباع السنة النبوية قال: لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، به أكرمنا الله وبه استنقذنا. وقال في ذم الكلام وأهله: لعن الله عمرو بن عبيد، وهو المعتزلي المعروف، لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس بابا إلى علم الكلام. وفي باب الصحابة ومسائل القدر قال: لقيت عطاء بمكة، عطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة رحمه الله، لقيت عطاء بمكة وقد سمع عطاء من عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيره، فسألته عن شيء فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة؟ قلت: نعم. قال: فمن أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. وقال أيضا: ولا نذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير. وفي أبواب أخرى متفرقة عن ابنه حماد، حماد بن أبي حنيفة، قال: سمعت أبا حنيفة يقول: الجماعة، يعني اتباع الجماعة، أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكفر الناس بالذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا الله وخلف من قال لا إله إلا الله، وتمسح على الخفين. هناك مسألة منسوبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى خالف فيها الإمام أبو حنيفة سائر الأئمة، وهي تتعلق رأيه في دخول العمل في مسمى الإيمان، حيث جعل حقيقة الإيمان لا تتعدى القول والاعتقاد، وهذا منه كما يقول المؤلف هنا خطأ وكبوة جواد بلا أدنى ريب ولا شك لتطافر الأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان. إلا أن إرجاءه العمل عن الإيمان وهو ما اصطلح على تسميته بإرجاء الفقهاء أخف ضررا وخطأ من إرجاء الفرق المتكلمة الذين جعلوا الإيمان لا يتعدى القول أو المعرفة أو مجرد التصديق والعياذ بالله. وهذه أقوال الكرامية والجهمية والأشاعرة على الترتيب المذكور أعلى. وقد جاء في بعض الروايات ما قد يؤخذ منه رجوع الإمام أبي حنيفة عن هذا القول، فعن حماد بن زيد قال كلمت أبا حنيفة في الإرجاء فجعل يقول وأقول، فروى له حديث أي الإسلام أفضل، ثم قال فقلت لأبي حنيفة ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، قال فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة، قال لا أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيا كان الأمر فإن الحق دائما أحق أن يتبع، فليترك ما خالف السنة أيا كان قائله. وعلى هذا كان الإمام أبو حنيفة أيضا رحمه الله تعالى. أما ثناء العلماء عليه فعن سعيد بن أبي عروبة قال قدمت الكوفة فحضرت مجلس أبي حنيفة، فذكر يوما عثمان بن عفان رضي الله عنه فترحم عليه، فقلت له وأنت يرحمك الله، يعني زي ما ذكرت عثمان وترحمت عليه وأنت أيضا أنا أدعو لك بالرحمة وأنت يرحمك الله، يعني كأنه أعجب به لما واحد قاعد في الكوفة، بقى الكوفة منبع التشيع والرفض، ومع ذلك يذكر عثمان ويترحم عليه. يقول سعيد بن أبي عروبة قدمت الكوفة فحضرت مجلس أبي حنيفة، فذكر يوما عثمان بن عفان رضي الله عنه فترحم عليه، فقلت له وأنت يرحمك الله، فما سمعت أحدا في هذا البلد يترحم على عثمان بن عفان غيرك، فعرفت فضله، عرف فضل الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فقال القاضي أبو يوسف عن أبي حنيفة كان والله شديد الذب عن حرام الله مجانبا لأهل الدنيا. وقال الإمام الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال أبو داود صاحب السنن رحم الله أبا حنيفة كان إماما. وعندما نعي أبو حنيفة إلى شعبة بن الحجاج قال، شعبة الحجاج ما لقبه؟ أمير المؤمنين في الحديث. عندما نعي أبو حنيفة إلى شعبة بن الحجاج قال لقد ذهب معه فقه الكوفة، تفضل الله علينا وعليه برحمته. وقال تلميذه ابن المبارك إن كان الأثر قد عرف واحتيج إلى الرأي فرأي مالك وسفيان وأبي حنيفة، وأبو حنيفة أحسنهم وأدقهم فطنة وأغوصهم على الفقه. ويقول الحكم ابن هشام كان أبو حنيفة لا يرد حديثا ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أعظم الناس أمانة. وقال الحافظ يحيى بن معين رحمه الله تعالى كان أبو حنيفة ثقة صدوقا في الحديث والفقه مأمونا على دين الله. وقال عنه الحافظ الذهبي كان إماما ورعا عالما عاملا متعبدا كبير الشأن. وقال أيضا وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك رحم الله الجميع. إذن هذا ما نعتقد في حق الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. صحيح يوجد من كلام بعض علماء الجرح والتعديل من ضعفه في الحديث من جهة الحفظ لا من جهة الأمانة والعدالة، وإنما من جهة الحفظ، فليس المقام مقام تفصيل في مثل هذا، لكن من الجوف والتجني أن تفزع جماعة الجرح والتجريح حتى إلى هؤلاء الأئمة كبار الأعلام ويظهرون كأن السلفيين يبغضون أبا حنيفة أو لا يقدرونه حق قدره. ونحن لن نطيل في الذب عن أبا حنيفة وبيان يعني موقفنا منه، يكفي أن مسجدنا هذا يعني يشرف بحمل اسم الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم يترجم ترجمة عابرة للإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة. هو مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي المدني، ولد في سنة 93 طبعا مالك ابن أبي عامر، يعني مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر. فمالك ابن أبي عامر اللي هو إيه؟ جد الإمام مالك تابعي، وأبوه اللي هو الجد أنس والد الإمام مالك، وأبوه صحابي شهد المغازي كلها خلا بدرا. هو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي المدني، ولد في سنة 93 على ما رجحه القاضي عياض والحافظ الذهبي، وتوفي رحمه الله بالمدينة المنورة سنة 79 على الصحيح. فاختلف في عمره أكان 84 سنة أم 86 أم أقل أم أكثر. أما شيوخه وتلاميذه فقد حوت الكتب التي ترجمت للإمام مالك رحمه الله عبارات تدل على اشتغاله بطلب العلم الشرعي وتدريسه طول حياته ومنذ وقت مبكر من مراحلها المتعاقبة. يخور الحافظ الذهبي طلب مالك للعلم وهو ابن 14 سنة. أما في مجال التحصيل فقد اشتهر مالك بخاصية مهمة ما أحوج طلاب العلم إليها، وهي أنه كان شديد الانتقاء لمن يتلقى عنهم العلم. فمما جاء عنه في هذا قوله: ربما جلس إلينا الشيخ فيحدث جل نهاره ما نأخذ عنه حديثا واحدا، ما بنا أن نتهمه ولكن لم يكن من أهل الحديث. وقال ابن عيينة: رحم الله مالكا ما كان أشد انتقاءه للرجال. وقال ابن عبد البر: لم يأخذ إلا عن ثقة ولا حدث إلا عن ثقة. كلمة تختزل هذه الخصية من خصائص الإمام مالك: لم يأخذ إلا عن ثقة ولا حدث إلا عن ثقة. وقد أخذ العلم عن مشاهير علماء وقته، وقيل إن عددهم نحو 900 شيخ، وروى عنه أكثر من 1000 رجل، بل قال الذهبي: حدث عنه أمم لا يكادون يحصون. وكل ذلك محتمل جدا إذا علمنا أنه جلس للفتيا والإفادة وعمره لا يتجاوز 17 أو 21 عاما. حتى قال عن نفسه رحمه الله: قل رجل كنت أتعلم منه ما مات حتى يجيئني ويستفتيني. تقريبا كل الشيوخ الذين يتلقى عنهم احتاجوا بعد ذلك إلى علمه وجلسوا تلاميذ له بعد أن كان هو تلميذا لهم من قبله. قل رجل كنت أتعلم منه ما مات حتى يجيئني ويستفتيني. أما أشهر شيوخه فمنهم نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، وابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن. ومن أشهر تلامذته محمد ابن إدريس الشافعي الإمام، وعبد الرحمن ابن القاسم المصري، وأحمد ابن إسماعيل السهمي أبو حذافة. أما مؤلفاته فيقول القاضي عياض: إن لمالك رحمه الله أوضاعا شريفة مروية عنه أكثرها بأسانيد صحيحة في غير فن من العلم. فمن أشهر ما ينسب إليه من المؤلفات الموطأ، وهو أشهر كتبه على الإطلاق، ورسالته في القدر والرد على القدرية، ورسالته في الأقضية، ورسالته إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة، وكتاب تفسير غريب القرآن. ثم يذكر بعض أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى في إثبات العقيدة على طريقة السلف. في باب الإيمان عن ابن وهب قال: سئل مالك بن أنس عن الإيمان فقال: قول وعمل. في توحيد العبادة سئل عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نذر أنه يسافر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رحمه الله: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. فمش ابن تيمية هو اللي إيه اللي نهى عن شد الرحال إلى القبر الشريف إطلاقا، ده الحديث الشريف: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. الرحال تشد إلى المسجد، لكن إذا وجدت في المدينة فيستحب أن تنشئ نية زيارة القبر الشريف، لكن لا تسافر فقط لأجل القبر. فهذا ليس كلام الوهابية ولا التيمية، وإنما هو كلام، انظر إلى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: سئل عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله: إن كان أراد القبر فلا يأتي، وإن أراد المسجد فليأتي. وقال في تعريف أهل السنة: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، وعن فتنة خلق القرآن قال رحمه الله: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق. وقال في مسألة الرؤية: الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. ولما سئل عن معنى الاستواء قال: الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب. وقال أيضا: الله في السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. أما في حكم مرتكب الكبيرة فقال الإمام مالك: لو أن رجلا ركب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله ثم تخلى، يعني تبرأ من هذه الأهواء والبدع، دخل الجنة. في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قيل له: الرجل له علم بالسنة يجادل عنها، يدخل في مناظرات وجدل. الرجل له علم بالسنة يجادل عنها، قال لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. وقال أيضا: ليس الجدال في الدين بشيء. وفي موقفه من أهل الأهواء قال: أهل الأهواء بئس القوم، لا يسلم عليهم، واعتزالهم أحب إليه. وقال أيضا: ما رأيت أحدا من أهل القدر إلا أهل سخافة وطيش وخفة. ولما سئل عن تزويج القدري قرأ قول الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أما ثناء العلماء على الإمام مالك رحمه الله فمن ذلك قول ابن عيينة: مالك إمام. ومثله قول يحيى بن سعيد: القطان هو إمام يقتدى به. وقال أبو داود صاحب السنن: رحم الله مالكا كان إماما. فقال تلميذه الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك نجم. فقال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع. ولما سئل البخاري عن أصح الأسانيد كلها، أصح الأسانيد على الإطلاق، قال مالك عن نافع عن ابن عمر. فقال الحافظ ابن حجر: إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين رحمه الله تعالى. ثم يجلس إلى ترجمة مجازة للإمام الشافعي فيقول: هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع، أبو عبد الله الشافعي القرشي المطلبي، مكي الأصل، مصري الدار والوفاء، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم هاشمي، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى مطلبي. وهاشم والمطلب ابن عبد مناف ابن قصي، يعني نقدر نقول تجاوزا إنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه أبعد يعني. فالرسول هاشمي والإمام الشافعي مطلبي، وهاشم والمطلب ابن عبد مناف ابن قصي. اختلف في مكان ولادته، والذي عليه المحققون أنه ولد بغزة سنة 50 و100، ثم حمل منها إلى عسقلان، وهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين، ويقال لها عروس الشام. ثم حمل منها إلى عسقلان، ومنها إلى مكة المكرمة. وتوفي رحمه الله تعالى سنة 400. حفظ الشافعي القرآن الكريم وعمره 7 سنين، وحفظ الموطأ وهو في العاشرة، ورحل في طلب العلم وتدريسه إلى عدد من البلدان، منها المدينة المنورة واليمن والعراق ومصر، وجلس للفتية وهو ابن 15 سنة أو 18. أما شيوخه وتلاميذه فقد كان من أشهر أشياخه مالك بن أنس الإمام، وسفيان بن عيينة، ومسلم بن خالد الزنجي، ومن التلاميذ أحمد بن حنبل الإمام، ويوسف بن يحيى البويطي، والربيع ابن سليمان المرادي. أما مؤلفات الإمام الشافعي فقد بارك الله سبحانه وتعالى في وقت الإمام الشافعي كما بارك في علمه، فبلغت تصانيفه كثرة تعجب منها بعضهم، فقال لإسحاق بن راهوي: كيف وضع الشافعي هذه الكتب كلها ولم يكن بكبير السن؟ فأجاب إسحاق بن راهوي رحمه الله: عجل الله له عقله لقلة عمره. كان الله يعلم قلة عمر الإمام الشافعي، فعجل له العقل مبكرا بحيث يستطيع أن ينتج هذه الكتب كلها رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي يعني هذا أعجوبة من أعجيب الزمان. يعني طبعا الأئمة الأربعة المفروض حقهم علينا أن ننفق شهورا طويلة في ترجمة كل واحد على حدة منهم، ولكن لأن ليس المقصود الآن التراجم المفصلة، ولكن الشافعي بالذات له خصيصة. طبعا هو الذي أسس علم أصول الفقه في كتابه الرائع الرسالة، وأول من جمع بين مذهب أهل الرأي وأهل الحديث إلى كثير جدا من محاسن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالشافعي من عقلاء العالم الأفذاذ، من أعجب من أنتجته البشرية يعني في الخصائص التي حباه الله إياها. فمن كتبه كتاب الرسالة وكتاب الأم وكتاب اختلاف الحديث وكتاب إبطال الاستحسان وكتاب أحكام القرآن وجماع العلم وصفة الأمر والنهي وفضائل قريش. من هو العالم الذي قال العلماء فيه ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منا، أما فلان فله منة على الشافعي؟ نعم، الإمام بهقي رحمه الله تعالى، لأن له فضلا كبيرا على الإمام الشافعي في إيه بقى؟ في أنه دون مذهبه، تدوين مذهبه وتدوين أقواله واجتهاداته رحمه الله تعالى. أما عن بعض أقوال الإمام الشافعي في إثبات العقيدة على منهج السلف رحمه الله تعالى، مثلا في باب الأسماء والصفات قال الشافعي: لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها. وقال أيضا: الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. وقال في القرآن الكريم: كلام الله تعالى غير مخلوق. وقال في الاستواء والمعية: إنه عز وجل على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء. وقال رحمه الله: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. فهنا كلمة الاسم غير المسمى طبعا ممكن تفهم على طريقتين: من قالوا إن الاسم غير المسمى واتخذ ذلك ذريعة للقول بأن أسماء الله تعالى مخلوقة والعياذ بالله وهم من الجهمية، فهذا هو المذموم وهذا هو الزندقة. أما بعض العلماء حينما يقولوا إن الاسم غير المسمى يقصد إيه؟ أن لكل منهما حقيقة مبينة للأخرى، كالحافظ ابن حجر مثلا، فهذا طبعا لا يدخل في هذا الذنب. في مسألة الرؤية قال في تفسير قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي: فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا، يعني يوم القيامة. وقال في الإيمان: قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال في منهج الاستدلال: كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. في باب الصحابة رضي الله عنهم قال: لا تخض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم غدا، يعني الذي يخوض في حق الصحابة سوف يكون النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة خصيما له. أما الموقف من أهل البدع والأهواء فقد قال الشافعي: تدري من القدري؟ القدري الذي يقول إن الله لم يخلق الشر حتى عمل به، وقال في الكلام وأهله: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام، ولقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك. وقال أيضا: رأيي ومذهبي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويجلسوا على الجمال ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وقال: لو علم الناس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. أما ثناء العلماء على الشافعي فمنه قول تلميذه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن الله يقيد للناس في كل رأس 100 سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. يشير إلى حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. يقول الإمام أحمد: إن الله يقيد للناس في كل رأس 100 سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي رضي الله عنهما. وقال يحيى القطان: إني لأدعو الله عز وجل للشافعي في كل صلاة أو في كل يوم. وقال ابن راهوي: ما تكلم أحد بالرأي وذكر الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة ومالكا إلا والشافعي أكثر اتباعا وأقل خطأ منه. وقال داود ابن علي إمام أهل الظاهر رحمه الله: اجتمع للشافعي رحمه الله من الفضائل ما لم تجتمع لغيره، ومنها صحة الدين وسلامة الاعتقاد من الأهواء والبدع، ومنها معرفة بصحة الحديث وسقمه. وقال ابن عيينة لما نعي إليه الشافعي: إن مات محمد بن إدريس فقد مات أفضل أهل زمانه رحم الله الجميع. ولا شك فعلا الإمام الشافعي بالذات، أعتقد هذا تقصير شديد أن نقتصر في ترجمته على هذه الدقائق المعدودات. الإمام الشافعي يعني أعجوبة من أعجيب الزمان ومن أعلام البشرية يعني كلها، وله خصائص عجيبة جدا للأسف لا نستطيع التفصيل فيها أكثر من هذا الآن. أما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فهو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال أبو عبد الله الشيباني البغدادي من بني بكر بن وائل، ولد سنة 64 و100 ببغداد، وبها توفي أيضا سنة 41 و200. وكان من أشهر معالم حياته المحنة بمسألة خلق القرآن، حيث حمل الناس على القول به وضرب الإمام عليه وحبس فصبر على الحق ونصر به رحمه الله تعالى. لذلك بعض الناس الذين يزعمون انتساب المنهج السلفي للإمام أحمد على أنه هو ده مؤسس المذهب السلفي، لا، ويقولوا يعني اشمعنا الإمام أحمد بنقول عليه دائما إمام أهل السنة. يعني حتى لو تلاحظوا ابن كثير وعامة علماء الحديث إذا خرج الحديث يقول إيه: رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، فلا يذكر اسمه إلا مقترنا به لقب الإمام. قلنا من قبل في هذا إن هذا اعتراف بفضل الإمام أحمد وثباته في المحنة، وليس المقصود أن غيره من الأئمة الأربعة أو أئمة الإسلام قبله ليسوا من أئمة أهل السنة والجماعة، لا، السبب أنه هو لما حصلت الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، كان الأئمة قبله قد ماتوا، أبو حنيفة ومالك الشافعي كانوا قد ماتوا، فلما حصلت الفتنة هو الذي تصدى لهذه الفتنة وصبر وأوذي وامتحن رحمه الله تعالى. فمن ثم كفأته الأمة بإطلاق لقب إمام أهل السنة، ليس لهذا اللقب مفهوم مخالفة، يعني مش معنى يبقى الآخرون ليسوا أئمة، لكن هذا بسبب أنه كان في وقت المحنة، يعني هو الذي عاش بخلاف باقي الأئمة فإنهم قد ماتوا في ذلك الوقت. كان الإمام أحمد عالي الهمة شديد الحرص مقبلا على طلب العلم منذ نعومة أظفاره، فقد قال عن نفسه: طلبت الحديث وأنا ابن 16 سنة، وأخذ العلم عن كثير من علماء عصره، وبلغ عدد شيوخه في المسند وحده أكثر من 280 شيخا، كما روى عنه خلق كثير سواء ممن دونه أو من أقرانه أو من شيوخه، ورحل في طلب العلم إلى عدد من الأقطار كاليمن والكوفة والبصرة والحجاز والشام. كان من أشهر شيوخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، أشهر كتاب له إيه؟ المصنف. طيب إيه أهمية كتاب المصنف؟ مصنف سواء مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة، إيه أهمية الكتابين دول؟ نعم، يروي أقوال الصحابة والتابعين إيه؟ مسندة. فإذا أشهر شيوخ الإمام أحمد عبد الرزاق ابن همام الصنعاني والإمام الشافعي وأبو داود الطيالسي، ومن التلاميذ ابناه صالح وعبد الله وأبو بكر المروذي وسليمان ابن الأشعث وهو أبو داود السجستاني صاحب السنن. أما مؤلفات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد استفرغ الإمام أحمد رحمه الله تعالى الوسعى في الجمع والتأليف والتصنيف في علوم الكتاب والسنة والرد على المخالفين، فاجتمع له عدد من المؤلفات القيمة، منها المسند وكتاب الزهد وفضائل الصحابة وفضائل أهل البيت والرد على الجهمية والزنادقة ونفي التشبيه وكتاب الفتن والأسماء والكنى. ثم يذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على طريقة السلف، مثلا في باب الإيمان قال الإمام أحمد: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، البر كله من الإيمان والمعاصي تنقص من الإيمان. وفي باب الأسماء والصفات يقول: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال في اللفظية، يعني الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، قال هذا شر من قول الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل تكلم بمخلوق وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق. وقال أيضا وما في اللوح المحفوظ وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيف ما يقرأ وكيف ما يوصف فهو كلام الله غير مخلوق. وقال في تفسير الاستواء والمعية إنه مستو على العرش عالم بكل مكان. وفي باب الصحابة رضي الله عنهم عن أبي بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحمهم الله أجمعين. وقال أيضا من قدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الموقف من البدع وأهلها قال الخوارج قوم سوء. طبعا الخوارج جمع خارجي، وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن أهم فرقهم الأزارقة والنجدات والإباضية، ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلي رضي الله عنهما وتكفير أصحاب الكبائر، ويرون أن الخروج على الإمام إذا خالف السنة حق واجب. يقول الإمام أحمد الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وقال رحمه الله من تعاطى الكلام لا يفلح، من تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم. وقال أيضا لا يصلى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعيا. وفي نعت أهل السنة ومنهجهم قال صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلا الله ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب، والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح ولا تخرج عليهم بسيفك ولا تقاتل في فتنة وتلزم بيتك. وقال في منهج الاستدلال فرحم الله من فكر ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة ولم يقل على الله إلا الحق. وقال في أبواب متفرقة وأن الله خلق الجنة قبل خلق الخلق وخلق للجنة أهلا ونعيمها دائم، فمن زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر. وخلق النار وخلق للنار أهلا وعذابها دائم، وأن الله يخرج قوما من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الجنة يرون ربهم بأبصارهم لا محالة، وأن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، والميزان حق والصراط حق والأنبياء حق. أما ثناء العلماء عليه فمن ذلك قول شيخه عبد الرزاق ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع. أما الشيخ الشافعي فيقول خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أتقى ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وقال قتيبة إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة. وقال سفيان بن وكيع أحمد عندنا محنة، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق. يعني نزل الناس بموقفهم من أحمد، أحمد عندنا محنة يعني امتحان، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق. وجاء نحوه عن أبي حاتم الرازي وفيه وهو المحنة بيننا وبين أهل البدع. وقال الخطيب البغدادي في الكلام عن الإمام أحمد إمام المحدثين الناصر للدين والمناضل عن السنة والصابر في المحنة. وقال الذهبي هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا عليه رحمة الله تعالى. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652 وتليفون محمول 010-16-41-980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.